إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر ميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نشرح أحاديث كتاب العلم، وما زلنا نرى آدابا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ضمنا، أي من خلال ترتيبه لهذه الأبواب التي رأيناها نرى وندرك أنه بعد الترغيب في العلم أتى بآداب طالب العلم، وأكان آخر شيء رأيناه السلام هو العمل بالعلم، فمقتضى العلم العمل، بل إن الله ما فرض العلم إلا من أجل العمل به. والأشياء التي رأيناها في اللقاء الأخير ترهب بشدة من أن يعمل الإنسان أو أن يعمل الإنسان بخلاف علمه أو أن يقول ما لا يفعله، ومن أشد ذلك أن الذي لا يعمل بعلمه سوف يسأل سؤالا خاصا عما تركه من العمل، لأن حجة الله تعالى عليه قامت. وكذلك رأينا أن الذي يعلم الناس ولا يعمل بعلمه مثله كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، وكان أولئك الذين يعلمون ولا يعملون أو يقولون ما لا يفعلون اعتبرهم أو عدهم النبي صلى الله عليه وسلم من منافقي هذه الأمة، وكان هذا أخوف ما يخاف منه على أمته. اليوم إن شاء الله تعالى نرى أدبا آخر، وهو قوله الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن. الترهيب من الدعوة، والدعوة بالألف المقصورة أي بالمد، بالمد، وهو الادعاء، بخلاف الدعوة التي بالتاء المربوطة، فتلك النداء، الدعوة هي النداء. إذن قلنا الدعوة، هكذا الصوت مسموع، مفيش مشكلة، مسموع. الدعوة بالألف المقصورة، بالألف، الدعوة معناها الادعاء، بخلاف الدعوة، بخلاف كلمة الدعوة بالتاء، فتلك معناها النداء، من لم يجب الدعوة أي من لم يجب النداء. وإذا دعاك أخوك فقد ناداك، بل إن الدعاء في اللغة هو النداء. واحد يقول أدعو فلانا، شو معناه؟ أي ناده. طبعا إذا اجتمع تفرقا، إذا اجتمع النداء والدعاء صار لكل منهما معنى آخر، كقوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي يسمع بما ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هنا فرق بين الدعاء والنداء، إذا اجتمع افترقا في المعنى، فيكون الدعاء ونداء القريب، والنداء ونداء البعيد، فهم دعاء ونداء. فالدعوة هي الادعاء، هنا شيء آخر، الدعوة في العلم بالألف هي الادعاء العلم، ادعاء أن يدعي الإنسان العلم والدعوة بلوى كما قال أهل العلم. أي إنسان يدعي شيئا ليس فيه أو ليس له فإن الله سيبتليه ليفضحه على هذه الدعوة، وسواء كانت هذه الدعوة في الدنيا أو في الآخرة. فمثلا بل ربما عاقبه الله تعالى من جنس ما ادعاه، قال فرعون لما ادعى الربوبية وادعى الألوهية وادعى وقال هذه الأنهار تجري من تحت أغرقه الله في النهر، والنمرود هذا ادعى أنه هو الخالق، ابتلى الله بأحقر المخلوقات، بعوضة دخلت رأسه حتى صار يقول لهم يضربوا رأسي يضربوا رأسي ثم قال اقطعوه. يعني شوف الإنسان كل ما يدعي يفضحه الله عز وجل من جنس دعواه. فهنا لابد ومن أعظم صفات طالب العلم أنه لا يدعي العلم بل عليه أن يفتقر إلى الله ودائما ينسب نفسه إلى الجهل فيقول كما قال أحد السلف قالوا له لماذا تطلب العلم قال لأدرك جهلي. وصحيح فعلا الإنسان بقدر ما يدرس يجد نفسه من أجهل الناس. فالعلم بحر لا ساحل له وليس ثمة شيء أحب إلى الله من الافتقار إليه. يعني إنسان يكون يدعي أو يتصف بالفقر ولا يدعي العلم زد الذي يدعي العلم أنه أعلم الناس فهذا يكون قد كذب قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. كن على يقين فوق كل ذي علم عليم. زد أنه من التزكية للنفس المنهي عنها ولا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. الإنسان يزكي نفسه فيقول لدي علم فهذا قد زكى نفسه وهذا مذموم. فذكر رحمه الله تعالى الحديث الأول وهو حديث أبي بن كعب كنا قد رأيناه في الرحلة في طلب العلم لم يذكره لكن نحن ذكرناه أثناء شرحنا وأثناء ذكرنا لصور مشرقة للرحلة في طلب العلم. أتينا بحديث أبي بن كعب فقال رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا رب كيف به فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم. فذكر الحديث في اجتماعه مع بالخضر إلى أن قال فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. قال فذكر الحديث بطوله. وفي رواية طبعا نقرأ الرواية ثم نشرح. وفي رواية قال بينما موسى يمشي في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال له هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى فأوحى الله فقال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بل عبدنا الخضر فسأل موسى السبيل إليه. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل. وشفنا الرواية التي الأخرى أنه كان يمشي في ملأ من بني إسرائيل فسئل. فيحمل العلماء يوجهون يقول ربما حدث له ذلك مرتين أي سئل هذا السؤال مرتين مرة في الملأ في بعد الخطبة ومرة وهو يمشي في ملأ من إسرائيل. ويحتمل وهو الأقوى أنه قام في الناس خطيبا في بني إسرائيل ثم خرج يمشي في ملأ من بني إسرائيل فسئل. إذن لا تعارض بين هاتين الروايتين يعني هو خطب ثم خرج يمشي فجاءه رجل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. بمعنى كان المفترض أن يقول أنا أعلم والله أعلم. أنا أعلم لا بأس يعني إنسان يقول أنا أعلم يعني المفروض يقول الله أعلم أي الناس أعلم شو يقول الله أعلم. لكن حتى لو قال أنا أعلم والله أعلم صحيح. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام كان أفضل رسول في ذلك الزمن فهم. فمقتضى هذه الأفضلية هو يقول لك مقتضى هذه الأفضلية أنه أعلم الناس. طبعا عندما زلة نبي ليست كزلة غيره. زلة نبي مبنية على عقل، مبنية على حسن النظر، ولكنه يبقى الكمال لله وحده. مثلا لما جاءه ملك الموت في صورة رجل فقال له أنا ملك الموت، ففقأ عينه. ملك الموت كان يجي على صورة رجل ففقأ عينه، عنده الحق، فهم؟ ما يجيش واحد كيفاش يكره الموت، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في ديننا وشنو قال؟ من نظر إلى بيت غيره وشنو هذا؟ ثم فقئت عينه فلا دية، ما عندوش دية. يعني كان واحد يوقب على دارك تشوفه لو يوقب على في الوسط، وكان طبق هذا الحكم تسب زير قاعمين تسب زير قاعش ولا بوندا هنا ويمشوا برا، واش كاين وقبت؟ هيه كاين بعض الأحكام. شاهد أنه لو فقأت عين الفضولي الذي ينظر في البيت، لماذا ما جعل الاستئذان إلا من أجل النظر؟ لماذا جعل الاستئذان؟ كان بعض الأخطاء يديروها الناس، شو يدير ويدخل علاش طقطق؟ لماذا طرقت الباب إذن؟ أنت طرقت الباب لماذا؟ الاستئذان. هل أذن لك؟ لا. لماذا تدخل؟ المفروض يدق الباب أو السلام عليكم وينتظر الإذن، فإن أذن له فذاك وإلا فليرجع. أما باش يطرق الباب قولك ياك استأذنت، كيف ما باش ما تستأذن؟ لا، لا طرقت أنت، أنت طرقت الباب ولم يؤذن لك. الاستئذان هو طلب الإذن إما بالطرق أو بالسلام أو بالقول غير ذلك. فالشاهد موسى عليه السلام قام بتطبيق حكم من أحكام الشريعة ففقأ عينه، إذن له نظر، له وجه من الصحة. كذلك هنا هو أفضل رسول في ذلك الزمان، فناسب أن يكون أعلم الناس، لكن كان المفترض أن يقول الله أعلم. زلة نبي يمكن، أو سليمان عليه السلام قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن تلدن لي رجلا فارسا يقاتل في سبيل الله، فنسي أن يقول إن شاء الله، فلم تلد له واحدة منهن إلا واحدة ولدت شطر بن آدم، نص بن آدم. فهم علاش الله تعالى يريد أن يؤدب عباده؟ أحسن وأولى من يؤدب من يحبه الله، وأحب الناس إليهم الأنبياء، فهو يربيهم ويؤدبهم ويعلمهم. فقال أنا أعلم، فعتب الله أي لامه، عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. لذلك المسلم يقول دائما يتكلم يقول والله أعلم، خاصة في الأمور الظنية، ما الأمور القطعية فليس بالضرورة أن يقول والله أعلم. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، أي هناك من هو أعلم منك، قلنا ملتقى بحر الروم وفارس مجمع البحرين. فقال يا رب كيف به، في رواية قال كيف السبيل إليه، وكيش نوصل له هذا؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل، أي في إناء ضعه في شيء يكاد فيه عادة، وهذا الحوت كما جاء في صحيح مسلم تزود بحوت ملحا أي مالح، دير حوت ودير له الملح، هذا يدل على أنه اتخذ الحوت حيا وميتا ميتا، أخذ الحوت ميتا، وهذا يدل على أيضا في إظهار دلائل قدرة الله، كيف أحيى الله ذلك الحوت وقفز من إلى البحر، يعني شيء عجيب شوي. وهذا هنا نعرف علاش اختار الله تعالى الحوت، لأن السفر يطول صح، والحيوان الميت لا يجوز أكله إلا الحوت، مفهوم؟ من أين له أن يحضر أكل في ذلك الحال؟ فناسب أن يأخذ حوتا، ولكي لا يفسد جعل له ملحا، اتخذ حوتا احمل حوتا أي مالح دل الملح ميت في مكتل، فإذا فقدته غير تفقد هذاك الحوت فهو ثم. وشفنا كيف فقد موسى عليه السلام الحوت، فذكر الحديث في اجتماعه بالخضر الطويل، فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر، والخضر قلنا نبي من الأنبياء، ليس كما يدعي الصوفية يقولون ولي من الأولياء، هذا خطأ، بل هو من الأنبياء. وقلنا أول باب للزندقة هو ادعاء ولاية الخضر، غير تتآمن باللي ولي يدوك معهم الصوفية، فهمنا؟ هذا المفتاح الأول، فهم؟ غير أن بلي ولي وش يقتضي؟ يقتضي أن النبي تعلم من ولي. إذا فيصدق قولهم تصدق في قولهم خضنا بحرا وقف الأنبياء عند ساحله. مفهوم؟ خضنا بحرا هكذا يقول الصوفية بلي الأولياء أفضل. فطبعا الغلاة. فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. النول هو العطاء بغير أجرة. ماوش معناها؟ فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة. حرف السفينة أي طرفها، والحرف يطلق في اللغة ويراد به معنيان اثنان. الأول هو الطرف، حرف الشيء هو الطرف، ومنه أو والمعنى الثاني هو الوجه. وجه مش الوجه، الوجه أي شيء احتمال آخر، أي وجه آخر. مثال قوله صلى الله عليه وسلم أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف أي أوجه، سبعة أوجه. هذا ما معنى أنزل القرآن على سبعة أحرف؟ أي تقول والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، يحب يقرأ تعالوا إلينا ما فيش مشكل. هذه بكري، ثم نسخ هذا، بعدين اجتمعت الأمة على وجه واحد، وجه واحد بمعنى ما تقدرش تبدل كلمة مكان كلمة أخرى، وإن كان تتبدل بعض الأحرف الياء تاء، هذيك ما فيش مشكل. خط المصحف ما كان ينقط ما كان يشكل ما فيش مشكل، لكن الوجه بقى واحد. يعني لما جمع القرآن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بقى وجه واحد للقرآن الكريم، ما يجوش تقول هلما تعالوا، فهمنا؟ غير وجه واحد. قال فوقع على حرف السفينة أي على طرفها، على الطرف. لذلك الإنسان لما ينحرف راه على الطرف، أو بدأ يتطرف، شفت؟ أو بدأ يأخذ الطرف، أو لها ينحرف، علشان بدأ يمشي في الطرف. والذي يمشي على الطرف، الذي يمشي على الطرف، مش الطرف، الطرف والعين، الذي يمشي على الطرف يمكن أن يقع، لكن منيح ذكره جيدا. دمنا نتحدث دائما عن تصحيح المفاهيم وغير ذلك، فالطرف منه أخذ التطرف، الإنسان كي يأخذ جهة، ولكن التطرف لابد أن نفهمه بشقيه. اليوم تغير تسمع كلمة التطرف وش تفهم؟ تتخيل واحد رابط سلاح، كاينة لما كاش صح؟ لا، التطرف يحتمل ذاك ويحتمل أيضا التساهل، أيضا متطرف. منيح تقول واحد متساهل ضايع هكذا يتساهل في الدين، تقول أنت متطرف على بك ما يفهم والو، صدقني غير يحبس رأسه، كان متطرف. هذا منيح الإنسان يغزو، حان الوقت اللي يغزو بهذا المصطلحات بتصحيحها، نصحح هذه المصطلحات حتى يكون لنا هجوم حول أدعياء الذين يردون دائما على المتدينين ويسمونهم مثلا بالمتطرفين. بالعكس، حنا نقول لهم لولا تطرفكم ما جاء تطرفهم، لولا تطرف هؤلاء ما جاء تطرف، ما ظهر تطرف هؤلاء. يعني الناس لو كانت تخاف الله سبحانه وتعالى وتطبق شريعة الرحمن ويخافوا الله سبحانه، ما من أين يظهر التطرف الآخر؟ لكن لما بالغ هؤلاء في الفسوق والفجور سيظهر الطرف الآخر، ونحن في الوسط ندعو هؤلاء إلى التوبة وندعو هؤلاء إلى التوبة. هؤلاء مخطئون وهؤلاء مخطئون، فهم. وهذا مهم جدا الإنسان يفهمه. لما يدعوك الناس إلى التحدث عن الوسطية أتكلم بهذه الطريقة، أتكلم بهذه الطريقة. الوسطية ماشي غير التطرف، يعني أن الإنسان يروح غير الجهة الشديدة، حتى الجهة المائعة التساهل في الدين أيضا تطرف، ولولا هذا لما أتى. إذن قال فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. وقوله ما نقص علمي وعلمك من علم الله ليس على ظاهره، وإلا علم الله علمنا كلمة دوه ينقص، بالعكس يزداد، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. معروف العلم يزداد باش بالمذاكرة، كي تعلم الناس يزيد. إذا كان علمنا يزيد بإعطائه فكيف بعلم الله؟ لا ينقص. لكن هنا تضمن، هذا اسمه التضمين، تضمين المعنى. يعني كلمة ما نقص علمي وعلمك أي ما مقدار علمي وعلمك، فهم؟ ما مقدار علمي وعلمك، من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. شوف البحر شحال واسع، النقرة هذيك تاع العصفور أصغر من قطرة. هذا هو علمي وعلمك أمام علمي لا سبحانه وتعالى. إذن هذا التضمين مهم. العرب تضمن المعاني، تضمن الألفاظ، ما لازمش تأخذ اللفظ على ظاهره تقول كيفاش علم الله ينقص. لا، ما نقص علمي وعلمك من علم الله معناه ما مقدار علمي وعلمك، ما مقدار علمي وعلمك من علم الله إلا كما كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. وذكر رواية الأخرى بالمعنى نفسه فلا داعي لشرحها. ثم ذكر حديثا آخر يدل على الترهيب من الدعوة. هنا الإنسان دائما يقول الله أعلم الله أعلم، ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الإنسان دائما يفتقر إلى الله في العلم. أما أن يدعي العلم فهذا قبيح به، اللهم إلا في نطاق خاص ضيق جدا. وهذا العلماء يسموه ما كان في سبيل الله فهو في سبيل الله، يبقى في سبيله. مثال، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أتقاكم وأعلمكم بالله، هل ادعى؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه كان في موقف تعليمي، لا بد أن يربي أولئكم الذين تقالوا عبادته. وصفت له جاونا ثلاثة، واحد يسألوا عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، يسألوا شكون أزواجه، فوصفوا عبادته تقالوها. علاش ماذا تقالوها؟ يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم روي يعبد الله هكذا لأنه رسول، غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، احنا لازم نديرو اكثر. فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأنا وأقوم الليل وأنام عادي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ولكن قبل أن يبدأ بهذا التنبيه وش قال؟ أما والله إني لأعلمكم بالله، والعلم وش يقتضي؟ خشية، وأخشاكم له. إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، يعني مستحيل تعرف ربي خير مني، مستحيل تخاف ربي أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل. وهذا هو ما دام أنا أخشاكم وأعلمكم، هذه العبادة القمة، تفوتها دخلت في البدعة، مفهوم ولا لا؟ فأنا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا راح يبين للأمة يصلح لها مفهوم خاطئ، يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عبد رب هذه العبادة إلا لأنه مغفور له، لا. فاقتضى الأمر. كذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول والله ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بالقرآن مني تبلغه المطايا لأتيته. هنا يمدح في نفسه، لا، إنه لمقصد شرعي يسمه العلماء، هو الترغيب فيما عندك من العلم. أقول الناس باللي عندي علم كبير أرواحه تتعلمه، إذن فهو في سبيل الله، ذلك ليس ادعاء. وزيد بن مسعود رضيت لأمتي ما رضي له ابن أم عبد، يعني إنسان يعرف شو يقول، يعني هذا ليس الدعوة وإنما للترغيب فيما عنده. تقرأ اليوم ابن القيم مثلا يقول وهذه فائدة لا تكاد تجدها في غير هذا الكتاب، هاش ما تيدعي الجواب، لا، إنه يرغبك في حفظها. كما يقول لك هكذا ربما تظنها فائدة هكذا سهلة، لا، هذه فائدة لا تجدها فاحفظها. إذن هذا لله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا، من أعلم منا، من أفقه منا. ثم قال لأصحابه هل في أولئك من خير؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. الله المستعان. رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به. هذا الحديث يدل على أن المدعي للعلم هو من وقود النار، من وقود النار. لماذا؟ لأن ادعاءه للعلم يدل على أنه عار من الإخلاص، ورأينا أن أول من تسعر به النار شكون؟ غير المخلص الذي يطلب العلم يقال عنه عالم، زد عالم من الإخلاص. ثانيا مزك لنفسه محتقر لغيره، لذلك غير مفتقر لله. العلم لابد يورث لك الافتقار، قد ما تتعلم تشوف نفسك جاهل، تشوف نفسك فقير إلى الله. إذن فكانوا هم وقود أهل النار لأنه عار من الإخلاص. يقول يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، أي حتى يكثر أهل الإسلام. هذه تصوير من النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة أهل الإسلام وقوتهم وكثرة متاعهم وعتادهم. قال حتى تختلف التجار في البحر، حتى يكثر التجار وين؟ في البحر. مع أن العادة أن العرب يقل فيهم الذين يعيشون في البحر، بالعكس كانوا يخافون ركوب البحر. حتى كتاب سيبويه رحمه الله لما سئل هل قرأت، قالوا أريد أن أقرأ كتاب سيبويه، قالوا هل ركبت البحر؟ قال لا، قال ذاك البحر. يعني الناس تخاف البحر، العرب تخاف البحر. لماذا؟ لأن غالبيتهم لا يعيشون على ساحل البحر. إذن شو معنى حتى يختلف التجار في البحر؟ أي يكثر وينتشر الإسلام حتى يعم المناطق التي تعيش على البحار، وحتى تخوض الخير في سبيل الله، أي تفتح الفتوحات الإسلامية. قال ثم يظهر قوم. إذن هذه علامة خير، هذه علامة خير، يعني انتشار الإسلام حتى بلغ البحار، بل حتى جاوز البحار، وكثرة الإسلام حتى خاضت الخير في سبيله. هذا كله من علامات الخير، ولكن لكل بداية نهاية، ونهاية هذا بادعاء ما ليس له. الذي يدعي بشيء ينزع الله منه. قال ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن، أي يحفظون القرآن ويقرؤونه، يقولون من أقرأ منا، من أعلم منا، من أفقه منا. ثم قال لأصحابه والله هل في رأيه الله تعالى عنه هذول إذا كانوا صح قارئين القرآن وعلماء كما تعب كريم، قال عندهم عذر، اغتروا بعلم عجيب. والله لا، مش له عذر، ما تم يتحاسبش، صح قال كاين داعي، هناك الداعي لغروره، كاين حاجة غتر بها. اليوم وين راه؟ لا علم وتصيبه يغتر بدال نقطتين فلان. فهمت وش حبيت نقول؟ يعني يحصل على شهادة عالية من الشهادات التي هكذا تعطى، وهو أعلم الناس بأنه لا يستحقها، تصيبه يغتر أنا أعلم وأنا أفقه وأنا أولى وأنا كذا وكذا. فلذلك لا تستبعدوا ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تضيقوا صورته. فإذا كان هؤلاء قرأوا القرآن صح، قالك يقرؤون القرآن بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، والله إنسان يكون عالم عنده بحر في جميع العلوم موسوعة قوي ويغتر، تصيب له عذر. لكن بعض الناس للأسف لا شيء لهم ويتشبعون بما لم يعطوا، كلابس ثوبي زور، كلابس مش يلبس لبس ثوب زور واحد، كلابس ثوبي زور. ادعى العلم، فهمنا، ادعى أول شيء أنه علم، ثم ادعى أنه أعلم الناس. فنظائر هذا كثيرة، على كل حال نظائر هذا كثيرة في الأحاديث. قال قوم يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا، من أعلم منا، من أفقه منا. نظيره تعرفوش بكري، كنا نتكلم عن الإخلاص، قالك بكري السلف الصالح والعلماء الأوائل كانوا يخافون الرياء ويخشون أن ينسب إليهم عمل فعلوه، كانوا يخفون أعمالهم، يعني يصلي بالليل ويخفي عمله، إنه أصبح ربي لكثرة بكائه في الليل كحل عينه حتى لا يظهر عليه أثر البكاء. ابن المبارك قصته معروفة، لما قام من الليل وكان رفيقه نائما أو ادعى النوم، تظاهر بالنوم، فلما رأى عبد الله بن المبارك أنه نام قام وصلى من الليل ما صلى، ثم علم أنه تظاهر بالنوم فهجره في الله، غضب لأنه علم بفعله خباه. راحت يقولك العلماء، يقولك هؤلاء كانوا يخفون أعمالهم، الناس اللي يراؤون بغير أعمالهم، مش يحبس لك راسك حاجة ما دارهاش ويقولك درتها، هو لو كان دارها ويجي يقولك درتها مشكل مرائن، فكيف به يأتي ويدعي بشيء لم يفعله؟ لابس ثوبي زور، فهمنا وش معنى لابس ثوب؟ متشبه بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، والله المستعان. لذلك هذا الحديث كي تقرأوه ما تصوروش يعني باللي هو أمر مشاهد، يقرؤون القرآن فكيف إذا لم يقرأوا القرآن؟ ثم يقول ما أقرأ منا من أعلم منا، نحن أولى بهذا المنصب من غير ذلك، وأنا أولى بالفتوى، ويتنازعوا بعدين يصير خصام حول الزعامات غير ذلك على جال شيء والو. ثم قال لأصحابه هل في أولئك من خير؟ شوف تورع على الصحابة، ناس قرأوا القرآن فروا فيهم خير، فقالوا الله ورسوله أعلم، لا يتسرعون إلى نفي الخير عن الناس مهما كان، مهما كان دائما أنصف، كونك منصفا، خلي الشرع ولي يدلك على حكم فلان، أما أنت لا. فقالوا الله ورسوله أعلم، قال أولئك منكم أي مسلمون من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار، أولئك هم الذين تسعر بهم النار، قلنا لقلة إخلاصهم، والله المستعان. يقول ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني أيضا من حديث العباس بن عبد المطلب، إذن هذا الحديث روي عن عمر والعباس رضي الله عنهما، وعن أم الفضل أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال اللهم هل بلغت 3 مرات، فقام عمر بن الخطاب وكان أواها فقال اللهم نعم، وحرّت وجاهدت وجهدت ونصحت، فقال عليه الصلاة والسلام لا يظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولتخاضن البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه ثم يقولون قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام من أولئك؟ قال أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن إن شاء الله. إذن الحديث هذا أيضا يشبه الحديث السابق، يقول تقول أم الفضل أم الفضل أم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما جميعا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قام ليلة بمكة من الليل، لا شك أن هذا عند الفتح، عند فتح مكة. لماذا؟ لأن أم الفضل ما كانت، أو لأن عمر بن الخطاب ما كان مسلما في تلك الأيام التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مستضعف، فوزير هل بلغت متى؟ قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، مستحيل يقولها في مكة لأن الشرع لم يبلغ بعده، وإنما هذا بعد عام الفتح، في عام الفتح أو بعده. قال قام ليلة بمكة من الليل فقال اللهم هل بلغت 3 مرات، فقام عمر بن الخطاب وكان أواها، الأواه قيل هو الحزين، هو الحزين، وماش ليس الحزن، ليس الحزن المذموم، ولكنه الحزن المحمود، لأن الحزن نوعان، حزن محمود وهو الذي يحملك على الشوق إلى الله وعلى ذم نفسك والعمل في مرضاة الله، تمام، الحزن ساكي قلقك يبكي على مصير المسلمين، هذا حزن محمود لأنه يحملك على العمل، لا لازم تعمل. وهناك الحزن المذموم الذي لا يحسن إلا البكاء والنواح ولا يعمل شيء، رب نهى عن هذا، ولا تهنوا ولا تحزنوا، بعد ما حدث اللي حدث في أحد شو وش قال قاع وسرى، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلم. إذا الحزن مذموم، هذا حزن مذموم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. لماذا؟ أن الحزن يحمل الإنسان على أن لا يعمل، لكن الحزن المحمود لماذا تعمل؟ لأنني حزين لواقع المسلمين، شفت هذا نعم الحزن، فهمنا ولا لا؟ لماذا تعمل؟ لماذا تتعب نفسك في الإصلاح وغير ذلك والبذل والعطاء؟ لأنني حزين على واقع المسلمين. هذا حزن محمود. قيل أواه بمعنى يخاف الله تعالى، فهو حزين على نفسه على مصيره. وقيل أواه أي أواب ورجاع إلى الله. أواه أي أواب، قال لك لفظا وزنا ومعنى. وقيل هو الدعاء إلى الخير، الدعاء الذي يدعو الناس إلى الخير. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، كان يدعو الناس إلى الخير. قال وكان أواها، فقال اللهم نعم وحرضت، حرضتنا حثثنا على الخير. شوف التحريض منيح، التحريض منيح. لذلك إنسان يقول لك فلان أو يحرض حبس، أو يحرض على ماذا؟ مفهوم؟ يحرض على ماذا؟ على الشر شيء منيح، على الخير نعمة. إذا حرضت وجهدت أي بذلت جهدك ونصحت. فقال عليه الصلاة والسلام لا يظهرن الإيمان، شوف لا يظهرن الإيمان، والظهور هو العلو، الظهور هو العلو. واحد يقول ماشي البيان، الشيء إذا على بان، الشيء إذا ظهر على بان. إذن لكن الظهور هو العلو، منه قوله فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، هذاك السد اللي داروه، فما استطاعوا أن يعلوه. ومنه تسمية الله تعالى الظاهر، الظاهر شو هو؟ العلي سبحانه. لكن لما كان احنا في نظرنا الشيء العالي بعيد ولا مو بعيد؟ بعيد. فقال الباطن، الباطن هو القريب. لذلك الظاهر، لكن احذر الباطن، والظاهر والباطن في نفس الوقت. ليظهرن اي ليعلن الايمان ويظهر للناس حتى يرد الكفر الى مواطنه، تبقى مواطن الكفر معلومه، مناطق معينة يظهر فيها الكفر. ولا تخاضن البحار بالإسلام، تكثر الفتوحات الإسلامية، ولكن ولا يأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه ثم يقولون قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أولئك؟ كانوا يظنون أنهم ارتدوا، أنهم خرجوا عن الإسلام. فقال أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. الله المستعان. آخر أدب ذكره رحمه الله، إذا شفنا هذا الأدب، أن لا يدعي الناس العلم. لماذا؟ لأن الناس إذا لم تدعي العلم ازدادت بذلا، ازدادت بذلا للجهد. لكن الذي يدعي العلم خلاص يقف، يقف. ولذلك احنا دائما نوصي الشباب نتاعنا، إياك أن تتقدم إلى المحراب، بالك تدنا المحراب، مهما يجي يقول لك تقدم، لا، ما زالك شاب ما تقدمش للمحراب، فهمنا؟ حذاري، غير يحفظ واحد قرآن. احنا نحب المباهات، من علامات الساعة أن يتباهى الناس المساجد، نحب نبين وش عندنا. علاش تبين؟ بين بالتعليم للقرآن، يعلم الناس القرآن ما فيش مشكلة، لكن يصلي بالناس وكذا لا. فهذه نصيحة اجتنب تماما. لأن لماذا؟ غير تصلي بالناس، تصلي بهم تحس نفسك وصلت، تقول لي ما تحضرش حتى درس، ما تحضر حتى حلقة، تحس روحك حاجة. ثم تكون العاقبة الرجوع القهقرة، وهذه وهذه كما يقول لك تكاد تكون سنة مضطردة، لا لم يسلم منها إلا القليل. فالإنسان يحذر. فأزهد الناس في العلم من تصدروا إما المحراب أو الكرسي أو غير ذلك. ونحن لولا أمور فرضت علينا التصدر ما تصدرنا إلا بعد 40. لكن واش تحب الكوك؟ لازم تتصدر، فهمنا؟ لازم تتصدر في وقت. حنا تيموا بينا أيتها الأمة، تيممي بينا حتى يظهر الماء. الشاهد إذن علاش؟ لأنه واحد غير يولي يصلي بالناس، يأم الناس، أو يدرس يحبس العلم، ينفرض هنا وين؟ يدرس هذا ما ينفرض، يزيد قوة، يروح يجلس عند المشايخ، يقرأ الكتب ليلة نهار، يسمع باش يزداد علما، لأنه راح يعطي، لا يقف. فلذلك إنسان يحذر. فهذه نصيحة، نصيحة مهمة جدا، شدوها. لي قدمك ما تقدمش، قالوا مازال يصغير. مفهوم. لا
اسمح لي
شيخ، اسمح بالمقابل، معلش الله يسترك، ما تعيش بعد اسال تعيش، الله يحفظك الله ينورك. ثم بعدين فكرني اسال هذا السؤال. ثم قال رحمه الله: الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة، والترغيب في تركه للمحق والمبطل. أعيد، اسمعوا منيح العنوان: الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة، والترغيب في تركه للمحق والمبطل. كم باقي لنا من الوقت؟ 20 دقيقة. نحاول كيفاش نشرح فيها، لأنه هذا آخر باب، آخر باب نأتي عليه. تفضل تفضل. آخر باب نأتي عليه في شرح كتاب العلم، والأحاديث الأخيرة من هذا الكتاب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويبارك لنا في الوقت. شوفوا، المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة كلها معاني، كلها ألفاظ لمعنى واحد، تستلزم معنى واحد. المراء هو الجدال، والمحاججة هي الجدال، مفهوم. حب القهر، حب الغلبة، هي نتيجة أو باعث من بواعث الجدال. ما الذي بعثك على الجدال؟ تريد أن تقهر وأن تغلب. إذن فكلها في معاني أخرى، فقط اشتقاقات لغوية. سبق أن رأينا المراء من أين مأخوذ، قيل من المرية وهي الشك. فكل من المتجادلين يريد أن يدخل الشك في ذهن صاحبه، وقيل بل هو مشتق من المري، والمري هو استجلاب اللبن من الضرع. شوف كيف بدأت تحلم، هذا هو. قالك فكل منهم يريد أن يخرج ما عند صاحبه، كل واحد يحب يخرج عند صاحبه. الشاهد، المراء هو الجدال. مثلا المحاججة، المحاججة مأخوذ من المحجة، الطريق. فكل منهما، كل من المتجادلين يسلك محجة غير محجة صاحبه، أو يريد أن يجلب صاحبه إلى محجته، إلى الطريق تاعه. تكي تناقش واحد علاش باش تجيب دول الرأي ديالك. فكل منهما يريد أن يجلب صاحبه إلى طريقه. والترغيب في تركه للمحق والمبطل، سواء كنت على حق أو مبطل مشكل، لكن حتى ولو كنت محقا عندك حق اترك الجدال. ذلك لأن الجدال أعظم أشواكه، ما نقولش ثمراته، أعظم أشواكه قسوة القلب. قسوة القلب بالإجماع، ولو تناقشوا في مسألة علمية كذا وتطين معها في الكلام وتصيب اللي تحب أنت تصر على رأيك وإشرع، تخرجوا من هذاك المجلس قاسي القلب. هذا أمر لا يختلف فيه اثنان. شيء ثاني، أنه يعمل ما تعمله الخمر، وهو أن يوقع العداوة والبغضاء، مو في الخمر والميسر ولكن في المجادلة. احنا لم نفقه بعد آداب الحوار، لم نفقه بعد آداب النقاش، فلذلك جاء الشرع لتهذيبنا. الناس يتناقشوا في مسألة علمية فرعية، فإذا بهما يتعاديان ويتشاجران. زيد أنه أيضا ربما طبعا يصل هذا الأمر كما سيأتي معنا إلى حد القتال. لا تستغربوا، هذه الفرق الكلامية التي ظهرت تقاتلت فيما بينها، مبدأها من الجدال، بدأت من الجدال. إذن قسوة القلوب، وأنه يذهب المحبة والإخاء في الله عز وجل. ثالثا، فيها مضيعة للوقت، إنسان يضيع وقت في، يضيع وقته في غير طائل. فلذلك نهى الشرع عن ذلك كله، فأذكر أحاديث كثيرة تدل على ترغيب في ترك الجدال وترهب من الجدال. طبعا الجدال المقصود هنا الجدال بغير حق، جدال بالباطل، هذا محرم لا خلاف في ذلك. أما الآن الجدال بالحق، الجدال بالحق، فأتركه ولو كنت محقا، أترك الجدال ولو كنت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليه بمصيدر، قل كلمتك وانصرف. ليس الضابط ضروري أن يتبعك في قولك، قل كلمتك وانصرف. قال يا أخي هذا رأيك جزاك الله خير، لكن إحنا لا، جيت قل معه مازال ما اقتنعت، واش رايك نزيد نقول كذا واش رايك نزيد نقول كذا حتى يحدث ما لا تحمد عقباه. أول هذه الأحاديث قال عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة ومن تركه وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. قال رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وابن ماجه والبيهقي وقال الترمذي حديث حسن. هذا الحديث بعض العلماء ضعفه بهذا اللفظ ضعفه وإنما صحه بلفظ آخر سيأتي معنا إن شاء الله. لكن احنا نشرح. الرسول عليه الصلاة والسلام يعيد في هذا الحديث أصنافا ثلاثة ببيت. بيت أين؟ في الجنة. وليس من السهل أن تحصل بيتا في الجنة. والبيت المراد به كما قال الخطابي رحمه الله هنا هو القصر. البيت في الجنة هنا هو القصر، لأن القصر في اللغة يسمى أيضا بيتا. مررت ببيت فلان وأنت تريد قصرا، ونحن نعلم بالضرورة أن بيوت الجنة قصور، إذن لا داعي. يقول بيت في الجنة أي قصر في الجنة. ولبنه لبن من ذهب ولبن من فضة، يعني الياجور تاعو احتمال لبن من فضة ولبن من ذهب، أعظم نعيم تراه في الجنة. والإنسان يرى كيف كان الشرع أو كيف كان حال الأوائل، ما كانوا يحصلون على بيت إلا ببذل النفس. هاي هاي آسيا بنت مزاحم قالت رب ابني لعندك بيتا في الجنة ويتعذب، وبدأت بالجار قبل الدار، ابني لي عندك بيتا، كان حنا ابني لي بيتا. شوف الأدب في الكلام، لازم إنسان يحسن الخطاب مع الله تعالى. إذا كنا احنا مأمورين بهذا مع العباد وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فكيف مع الله؟ نحن أولى. سئل العباس بن عبد المطلب أيهما أكبر أنت أم رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. صعيب تقول أنا أكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا صعيبة، ما قدرش يقولها، لكن قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، وفهم يا الفاهم تبهنا. فلذلك حسن الذوق كذلك، ربي ابني لي عندك، المهم عندك بيتا في الجنة أي قصرا بذلت النفس. احنا لا تحصله ب 12 ركعة في اليوم والليلة، من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وبعضهم لم يحصل هذا البيت إلا بمثل الولد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، لمن فقد ولدا، تتحصله ب 12 ركعة. منهم من يحصله ببذل المال في بناء مسجد وغير ذلك. فثلث بيوت لمن؟ الأول من ترك المراء وهو مبطل، هذا اللفظ هو الذي ضعفه العلماء، هذا اللفظ هو الذي ضعفه العلماء. المفروض في مكان المبطل يأتي المحق، فهمنا؟ لكن احنا نشرح. ترك المراء ومبطل قال له بيت في ربض. ربض الجنة، ما معنى ربض الجنة؟ انتبهوا، احنا الآن داخل الجنة. ربض الجنة قال لك هو أدناها وأسفلها، ومنهم من قال حواليها، ما هو في قلب الجنة الداخل وإنما في حواليها، ومنهم من قال أدناها، وهذا هو الأوفق كما قال ابن حجر رحمه الله. لماذا؟ لأنه في آخر الحديث وش قال؟ ومن حسن خلقه وش له؟ أعلاها، فأهل الآخر في وسط. بقى أنه ربط الجنة شو هو؟ هو أسفلها أدناها. لماذا قال بعضهم حواليها؟ لأنه في اللغة صح، الربض هو ما كان حوالي الشيء. شكي تخرج مثلا هاي المدينة هنا وحواليها مساكن، هذه راهي في ربض البلدة، في ربض البلدة، فهم؟ إذا إحنا شو نقوله؟ ما داموا في ربض البلدة يعني هم في الأسافل. إذا له بيت في ربض الجنة، يا وليدي المهم تصح برك، في ربض الجنة المهم تصح، في ربض الجنة. لمن ترك المراء وهو مبطل، من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، في وسطها أي في قلبها. وإلا بش ما يجيش واحد يقول لك ياك الجنة أعلاها وسطها، تبيهم معنا تعيشوا باش تفهموا منيح، تفهموا منيح. الجنان إذا اجتمعت يكون الأعلى هو الوسط. الجنان رأي كثيرة حتى درجات الجنة هذه، الجنان بل هي جنان يا أم الحارث كما في الصحيحين، جنان كثيرة ودرجات عظيمة. لا إذا اجتمعت الجنان فيكون أعلاها أوسطها، ضربنا مثال بالقمة الجبل هي الأعلى وهي الوسط. دوك حنا نرانا في الجنة الواحدة، في الجنة الواحدة لها أعلى ولها وسط ولها أسفل، فهم مش ما يكونش هناك تعارض. قال ومن تركه محق بني له في وسطها القصر في الجنة، في وسط الجنة. ومن حسن خلقه، لاحظ حسن فيه دلالة على أن من الأخلاق ما هو فطري جبلي يفطرك الله عليها، كما أشجع عبد القيس قالوا إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال أفطرني الله عليهما أم أنني أتخلق بهما، يعني أنا اللي ربيت نفسي عليها. قال لا، فطرك الله عليهما، فهمنا؟ فقال الحمد لله الذي فطرني على خصلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من الأخلاق ما هو فطري، ومن الأخلاق ما هو مكتسب، واجب عليك تروض نفسك، واجب عليك، واجب. يعني الإنسان ما لازمش يقول هذا طبع فيه، الشرع جاء لإصلاح الطبع، الشرع يصلح الطبع بأمرين، الأول التروض والثاني الدعاء. الرياضة قبل الرياضة البدنية لابد من الرياضة الخلقية، فالإنسان يروض نفسه دائما، يعس نفسه صفة صفة مش ما يجيك الشيطان، خد الشيطان على بالك يسقم روحه قبل ما يجي يسقم. الشيطان يجي يحب تصلح نفسك من جميع الوجوه في لحظة واحدة، في يوم واحد، في عام واحد. لا، انت كونك ذكي، ابدأ بأعظم صفة فيك، مثلا صفة الغضب، صفة السب، صفة هذه الأشياء اللي ماشي منها الإنسان يركز عليها، يروض نفسه حتى يتخلص من هذه العيوب شيئا فشيئا. ثم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتصبر يتكلف الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. فهم لازم تبذل مجهود، ما عندناش حنا في الدين ما تبذلش مجهود، كل شيء من عند ربي، لا ربي يحبك تعمل سبب، تاخذ سبب والترويض، لكن استعن على تلك الرياضة بالشيء الثاني وهو الدعاء. ومنه الحديث الذي صح مسلم، وشوف وين كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح، يعني هو واقف بين يدي الله، ربي ما يردش واحد يصلي له، اللهم اهديني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. عشان يدعي ربي دائما دائما، يدعو الله تعالى إلى حسن الخلق. لماذا؟ عندك بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وأثقل شيء في الميزان بعد لا إله إلا الله حسن الخلق، فالإنسان يحرص على هذا. ومن حسن خلقه فهو فبني له في أعلاها. لاحظ لما اختار أعلى شيء اختار الله له أعلى مكان في الجنة. الجزاء من جنس العمل، وإنك لعلى خلق عظيم. قال ومن تركه وهو محق بني له بيت في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. إذن هذا الجدال مما نرى له درجتان، الدرجة الأولى بالباطل محرم ويأثم، سنرى وعيده، سنرى الوعيد الشديد له. وهناك جدال بحق، يجوز الجدال بحق، يجوز، انتبهوا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الجدال بالتي هي أحسن جائز، لكن بمجرد ما ترى أنك على حق وبدأ هذا يكابر نوت، عرفتوا باش ما نضربش النصوص بعدها مع الجدال بالباطل، تكون ما عندكش الحق وتجادل، نصيحة، إذا ما شفت روحك ما عندكش الحق غير أعترف، يعني نصيحة غير أعترف، طبعا هو صعب على الناس لكن غير أعترف، هاتش حتخلط عليك الأمور، صدقني ما تصيب روحك. وهذه المناهج الفاسدة التي انتشرت في مجتمعاتنا اليوم، وش هو الذي أفسدها؟ كثرة التناقضات اللي فيها، تناقضات، هم ما مش فاهمين المنهج ديالها، هم مش فاهمين شو هم يقول اليوم هكذا وغدوة كذا. علاش؟ لأنهم أنكروا الحقائق، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مخلط. فلذلك أنت أشوف تحب تمشي دائما بنور الله، أعترف قال والله ما كنت عارف بلاد الحديث ضعيف، الآن بارك الله فيك مش يجي لك شيء هذاك الحديث ضعيف، والله قد حسنه والحافظ ابن حجر ترميه الجهة قاع على بق اللي مش هيشوف جبدوا أسم قاع مكاش منه وصححه الفريوحي ولما باش يجبد لهم شاب مسكين راه يحوش الفريوحي يقول بالك انا ما نعرفش المخطوطه الكتاب يقول لك يلا الله يسهل علينا ما نعرفوش هذا بالباطل. وهناك جدال بالحق يجوز بالتي هي احسن غير تشوف راح تحول للتي هي اخشن جابت تنقاط وحطهم فوق السين هذيك ونقطه فوق الحاء احسن اخشن واش دير وقف فلك بيت في الجنه في وسط الجنه اذا تركت المراء والجدال وانت محق ومن حسن خلقه بني له في اعلاها. كنت اود ان نختم اليوم ان شاء الله تعالى هذا الكتاب كتاب العلم شرح كتاب العلم ولكن حتى لا الانسان ما لازمش يسرع عارفوا الله تعالى خلق الانسان على صفه اذا بلغ اسرع اذا بلغ تكون تمشي عادي شوك تمشي عادي ما صح غير تسيب تشوف باب تاع داركم تبدا تجري وش بيه لاحظتوا احنا ثاني غير حقنا اخر الكتاب رانا نجري لا ما نجريوش بقات لنا ثلاث احاديث او اربعه نشرحوها والوقت اللي يتبقى ان شاء الله نعمل حوصله لكتاب كتاب العلم ثم نقف ان شاء الله حوالي اسبوع او اسبوعين نقف ثم نستأنف ان شاء الله تعالى في شرح كتاب الطهاره لانه هذه الامور هذه مهمه جدا نعلم الناس ما ينفعهم وما يحتاجونه وما يتقربون به الى الله ثم بعد ذلك غير ذلك من الكتب النافعه في هذا الكتاب نسأل الله تعالى ان يوفقنا المحبوب ورضاه. اما سؤال الاخ الكريم فهو وجيه قالك ما لازمش نترك المجال الى غيرنا نعم وهذا الذي ذكرته عندما قلت بدت امور فرضت علينا التصدر فرضت علينا التصدر لكن مع ذلك ما كنا الشباب مثل الشباب الذين احنا لما تصدرنا المجالس كنا 30 سنه فهم 30 سنه لا باس عند بعض الناس يقول لا باس بصح مع ذلك ما كنا راضين على هذا كنا حتى الانسان يكون زين ويعي ويكبر في السن ان شاء الله ويزيد يدرس يمكن نفسه جيدا من العلوم باش يتصدر العلوم. لكن للاسف خلو الساحة فرض علينا ان نسد الثغره قلنا مثل المقبل قلنا نتيمم فهم لنا وهذا واجب علينا احنا نوجد الان شباب هؤلاء من الان يحفظون القران باش منا على 10 سنوات ان شاء الله يكونوا اهلا للتصدر. لماذا؟ لاننا بتقديم الشاب هذا الى المحراب او الى التدريس فإننا نفتنه إذا اضطررت خلاص لازم ما كاش تعرفوا كلمة ما كاش هي الغالبة اليوم على لسنة الناس معلش ندير له جلسة نجيب له ناس ما شاء الله يعظونه وينبهونه يا أخي شوف أنت الآن أراك على خطر عمك الصراحة كتبعت شغلي كتبعت يدير عملية انتحارية على خاطر وشان عن نطرتك في المحراب ايه والله الانسان لازم يرهبه. قال شوف يا اخي والله لو كان هناك غيرك ما قدمناك لكن فاحذر الغرور فاحذر كذا واظب على حضور مجالس العلم واظب على التواضع لاخوانك اياك ان تلقب بالامام خدش على باك احنا غير يصلي بالناس مرة وليدي امام صليت مرة ولا ليأذن مرة ما مؤذن عيا ولا تبعبه لا راح يتوضا مع به ما يش تأذن في مكان دوك نجي خرج برا وليدي مؤذن تمس فلان الله يهديك احذر هذا الألقاب تفهمه احذر انت تكبر على اخوانك زيد الان هنا النقطة واحذر من ان تشوه صورة الدين. لماذا؟ لانه الشاب هذا ربما زال مسكين في مرحلة طيش خفيف عنده اصحابه بالك ده يأخذونه معه في اللهو اللعب وكذا. فالبارح كيف صلى بينا البارح ودك أرى شو وينراه فأنا راح يضرب الدين. فلذلك تنبهه إذا كنت جديرا بهذا الأمر تفضل شايف راح بلاك شاك في نفسك لا تتقدمش لأن هذا سنة والأمر الذي ندفعك إليه خطير ماشي أجل سنة تهلك نفسك. أنا نظن بلي واحد يسمع مثل هذا الكلام يتعظ إن شاء الله تعالى سددوا وقاربوا. لكن هكذا أصاب مين إحنا معك لا يجوز للمسلم أن يطلب القضاء ولا لكن إذا كان في منطقة خلاص جاهلة سطلة مسطولين يعني بطالة بطالين كل حاجة تخلص بلا. فهؤلاء وش نديروا لهم؟ منطقة تحتاج إلى قاضي، وأنت أعلم واجب عليك تتقدم وتطلب القضاء. لماذا؟ لأن مصالح الأمة راح تضيع. فهم. لكن مع ذلك تنبه، لازم لك شوف رابطة جيش، تنبه نفسك تتذكر بذلك على خطر كبير جدا. فالإنسان لابد عليه أن يعي أن هذا الأمر الذي وضع فيه فتنة. احنا مرة كنا نديره كتاب البيوع، شرح كتاب البيوع، قلنا احنا ماذا بين البائع يتحول شيء يلك، يعني لا يتحول التحول الإيجابي يعني إصلاحه، مش ماذا الإصلاح، كي يدخل عنده الشاري ما يشوفوش غنيمة، العكس يشوفوا فتنة. هذا الذي سأفتتن به الآن، هل سأطبق معه الأحكام الشرعية اللي قريتها؟ هل سأبين له عيب السلعة؟ هل سأذكره بكذا؟ أنا فتنة. أين متى نحقق هذا الرقابة؟ الرقابة الإلهية فينا في كل شيء، في كل ميدان. هذا هو الإصلاح. مجتمع مثل هذا أنا نظن بلي الله يكرمه بمن هو أهل لأن يحكم فيه. الله فهمته، الله يكرمه بناس أهل، يكون أهل هذا باش يرزقه ربي سبحانه حاكم عدل، يرزقه الرخاء، يرزقه. أما هكذا الشعب ظالم لنفسه للأسف. كيفما تكون ولا عليكم، والله الموفق لا رب سواه. موعدنا السبت إن شاء الله، ثم نعلن إن شاء الله عن البرنامج الجاي. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.